الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أما بعد، فالصلاة من أجل الأعمال وأشرفها، وليس في أعمال بني آدم من القربات والطاعات العملية والبدنية أشرف من الصلوات التي فرضها الله تعالى على أهل الإسلام. ولهذا ميز الله تعالى الصلاة في فرضها عن سائر الشرائع، ففرضها الله تعالى مباشرة بنفسه دون واسطة ليلة المعراج، وهي أشرف الليالي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على عظيم مكانتها وكبير منزلتها، حيث إن الله تعالى تولى فرضها بنفسه والإخبار بتشريعها بنفسه للنبي صلى الله عليه وسلم دون واسطة، بخلاف سائر الشرائع فإن فرضها جاء بواسطة الخبر من جبريل عليه السلام. ومما تميز به فرض الصلاة عن سائر الشرائع والمفروضات أن الله تعالى افترضه ليلة المعراج والإسراء، وهي ليلة شريفة عظيمة، هي أشرف الليالي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تعالى خصه وميزه بما جعله يبلغ منزلة لم يبلغها أحد من الخلق، حيث إنه صلى الله عليه وسلم رفع الله منزلته إلى مقام سمع فيه صريف الأقلام، أي صوت جريانها بكتابة الأقدار، وكلمه كفاحا في ذلك المقام دون واسطة. ومما ميز الله تعالى به فرض الصلاة أن الله لما فرض الصلاة فرضها على عباده 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا يدل على عظيم ضرورة الناس لهذه العبادة، فإن الله تعالى لا يكرر عبادة ويفرضها على وجه مكرر إلا وهي مما في الناس ضرورة وحاجة إلى فرضها. ولهذا تكرار الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات ليس فقط لإظهار العبودية لله عز وجل، إنما لضرورة الناس إلى هذه العبادة التي يحتاجونها مرات وكرات في يومهم لصلاح قلوبهم واستقامة دينهم وصلاح أحوالهم. ولهذا فرضها الله 50، إلا أن هذه الشريعة بهذا العدد قد تشق على الناس مع حاجتهم إليها، فلهذا لما أخبر موسى عليه السلام أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فرض الله تعالى عليه من الصلوات أشار عليه بأن يرجع إلى ربه وأن يسأله التخفيف لمشقة الصلاة وعظيم ثقلها على هذا الوجه على الناس. فرجع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف حتى تكرر ذلك إلى أن بلغ 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي 50 في العدد 50 في الميزان بفضل الله ورحمته وعظيم إحسانه وجليل كرمه، فهي 50 في الأجر والمثوبة، وهي 50 في العدد. كل هذا يدل على عظيم قدر الصلاة وكبير منزلتها، وهي في الإسلام في الذروة من الشرائع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام. المقصود بالأمر أي ما يتقرب به إلى الله تعالى ويتعبد به له، فقوله رأس الأمر الإسلام أي رأسه الذي يصلح به ويستقيم الإخلاص لله، هذا معنى الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. ثم قال: وعموده الصلاة، وهذا يدل على منزلة هذه العبادة في سائر أركان الإسلام وشرائعه، وأنها كالعمود للبناء، والبناء لا يقوم إلا بعمود، فإذا ضعف العمود أو هوى ضعف البناء أو تهاوى. لهذا ينبغي أن يعرف المؤمن قدر هذه العبادة وأن يحرص على إتقانها وأدائها على الوجه الذي يرضى الله تعالى عنه به، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بأمرين: الأمر الأول أن تكون صلاتك خالصة لله، فأخلص في صلاتك لله، لا تبتغي أجرا ولا ثوابا إلا منه سبحانه وبحمده، هذا هو الشرط الأول الذي يدرك به الإنسان نفع الصلاة وبركتها وأثرها في الدنيا والآخرة. أما الشرط الثاني الذي يتحقق به هذا الأمر فهو أن تكون صلاتك على نحو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن تتحرى أيها المسلم في صلاتك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حارس على تعليم أمته كيف يصلون، فبين لهم ذلك بالقول ببيان أحكام الصلاة وواجباتها وأركانها وشروطها وسننها وآدابها، وبين ذلك بالفعل وحرص على أن تتلقى الأمة عنه ذلك، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا تأكيد على وجوب العناية بصفة الصلاة التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ليس له عناية بصفة الصلاة، تجد يصلي كيفما اتفق، لا يتحرى في ذلك معرفة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وأنا أقول لكل مصل يقف بين يدي ربه: عظيم أجرك وكبير ثوابك يتحقق بقدر إخلاصك وبقدر متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاتك، فاحرص أن تكون صلاتك كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين صفة صلاته، وقد نقل الصحابة الكرام كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم، حتى إشارة أصبعه واضطراب لحيته وتقدمه وتأخره وقيامه وقعوده، بل وقراءته في السر وفي العلن، كانوا يتحرون في التلقي عنه صلى الله عليه وسلم وفعل ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة. فجدير بك أيها المؤمن أن تعتني بالصلاة، فإن ما معك من الدين بقدر ما يكون معك من إقامة هذه الشعيرة. نقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة في هذا اليوم وفي يوم غد فجرا ومغربا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة. وهو أقوى من حديث وائل رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربع. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا.
هذان الحديثان في صفة هوي النبي صلى الله عليه وسلم ونزوله للسجود، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوي وينزل بعد رفعه من الركوع للسجود. والسجود من أشرف هيئات المصلي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقد تقدم شيء مما يتعلق بأحكام السجود وما يسجد عليه، لكن البحث في هذين الحديثين في بيان صفة نزول المصلي، كيف ينزل المصلي للسجود. اعلم بارك الله تعالى فيك أنه كيفما نزل المصلي في سجوده فإنه يجوز نزوله، سواء كان قد نزل على ركبتيه أو على يديه. فالخلاف بين أهل العلم في هل ينزل الإنسان إلى السجود على ركبتيه أم على يديه خلاف في الأفضل. وأما ما يتعلق بالصحة فإنه يصح هذا وذاك على الراجح من قولي العلماء، بل قد حكى بعضهم الإجماع على أنه يجوز هذا وذاك. وعلى كل حال جمهور العلماء ذهبوا إلى أن المشروع للمصلي إذا أراد السجود أن يكون أول ما يصيب الأرض منه ركبته، أن يكون أول ما يصيب الأرض منه ركبته، يعني أن ينزل على ركبتيه. هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية في مذهب الإمام أحمد. واستندوا في هذا إلى حديث وائل بن حجر الذي ذكره المؤلف رحمه الله، حيث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أي إذا سجد في الصلاة وضع ركبتيه أول نزوله قبل يديه، أي قبل أن تمس يداه الأرض. وهذا الحديث أخرجه الأربعة، وهم أصحاب السنن: الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة، من طريق يزيد بن هارون عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث قال عنه الترمذي: حديث حسن غريب. وقد رجحه جماعة من أهل العلم على حديث أبي هريرة المتقدم، فقد قال الخطابي رحمه الله: هو أثبت من حديث تقديم اليدين. ورجح هذا بأنه الأرفق بالمصلي، فإن الأرفق بالمصلي أن ينزل على ركبتيه قبل يديه، فهو الموافق للطبيعة والعادة في تدرج النزول. وأما تقديم اليدين فهو مخالف للأرفق، وهو مخالف للطبيعة في النزول. واستدلوا أيضا بالحديث المتقدم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. وقالوا إن تقديم اليدين على الركبتين في السجود هو الصورة التي جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها في قوله: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. وقالوا بمجموع هذه المعاني السنة للمصلي إذا سجد أن يقدم ركبتيه على يديه، إلا أن يحتاج إلى تقديم يديه لثقل أو لمرض أو لتوقي شيء أو لغير ذلك من العوارض، فإن ذلك لا بأس به حينئذ وهو عارض. وهذا القول هو الأرجح من قولي العلماء فيما يتعلق بتقديم اليدين والركبتين، في أيهما يقدم، اليدان، هل يقدم اليدين أم يقدم الركبتين في السجود. وأما حديث أبي هريرة وهو الذي قدمه المؤلف وقال إنه أوثق، وهو قوله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فقد قال المصنف رحمه الله: أخرجه الثلاثة، وهم الترمذي وأبو داود والنسائي. وقد رجحه رحمه الله في هذا السياق والذكر على حديث وائل بن حجر، حيث قال: هو أثبت. وقوله هو أثبت لا يدل على أنه صحيح، بل هو دال على أنه من حيث المقارنة بين الحديثين هذا الحديث أثبت عنده من الحديث الآخر. وقد تكلم في هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله، إذ إن هذا الحديث رواه عبد العزيز بن محمد الداراوردي عن محمد ابن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد قال البخاري: محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه. وقال: لا أدري أستمع من أبي الزناد أم لا. وهذا إشارة إلى عدم ثبوته عند البخاري. وقد قال عنه الترمذي رحمه الله: حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقد حسنه بعض أهل العلم وجود النووي إسناده. وعلى كل حال هذا الحديث فيه ضعف في إسناده واضطراب في متنه، فإن بعض الرواة قال: لا، إذا سجد أحدكم لا يبرك كما يبرك البعير، ولم يذكر زيادة وليضع يديه قبل ركبتيه. وفي بعض الروايات: وليضع يديه قبل ركبتيه. والرواية التي ساقها المصنف: وليضع يديه قبل ركبتيه. ولأجل هذا الاضطراب ضعف هذا جماعة من أهل العلم، إضافة إلى ما تقدم من علة رواية محمد بن عبد الله بن الحسن. وقد قال بهذا القول الإمام مالك رحمه الله حيث رأى أن السنة للمصلي إذا أراد السجود أن يسجد أن يقدم يديه قبل ركبتيه في السجود، هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. والصحيح هو ما عليه الجمهور من أن السنة في السجود تقديم الركبتين على اليدين، تقديم الركبتين على اليدين. وفي هذا الحديث من الفوائد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الحيوان، وهذا النهي جاء ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالحيوان في الصلاة في عدة مواضع، فنهى عن افتراش كافتراش السبع، افتراش كافتراش السبع، وهو أن يضع يديه حال سجوده إلى مرفقيه على الأرض، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب، وهو الالتفات الذي يختلس الإنسان فيه النظر في صلاته، وذلك أنه من الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته عن الالتفات في الصلاة قال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، وهو الالتفات الذي لا حاجة إليه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب، وهو أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، قال ذلك بعض أهل العلم، وقال آخرون وهو الأصوب أن يباعد بين قدميه وينصبهما ويجلس بإليته على الأرض. وكذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الغراب، وهي الصلاة المنافق التي عابها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في صفة صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا أذكر الله فيها إلا قليلا. ونهى عن تحريك الأيدي على صفة أذناب الخيل الشمس في الصلاة، إذ إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في الصلاة إذا سلموا أول الأمر أو ما أحد بيده في الصلاة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عند السلام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال ما لي أراكم تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، فانتهوا عن تحريك أيديهم في الصلاة عند التسليم. وكل هذا مما نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالحيوان في الصلاة. وليعلم أيها الإخوة أن النهي عن التشبه بالحيوان ليس مقصورا على الصلاة فحسب، بل هو نهي عن التشبه بالحيوان في كل الأحوال، في الصلاة وفي غيرها في الصلاة وفي غيرها، فهو نهي عام عن كل تشبه في كل حال. والسبب في هذا أن الشريعة تنهى المؤمن عن أن يتشبه بالناقص، لأن المؤمن مطلوب منه الكمال، فنهته الشريعة عن حال النقص من التشبه بالحيوان أو التشبه بالكافر أو التشبه بالفاسق العاصي أو التشبه بالجاهل الجافي، الجاهل الجافي، كل هذا مما جاءت الشريعة بالنهي عن التشبه فيه، وسبب ذلك أن الشريعة جاءت بتكميل حال الإنسان ورفعه والسمو به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فكل ما ينزل بالإنسان عن السمو، كل ما يهوي بالإنسان عن الفضائل والمكرمات، فإن الشريعة نهت عنه. إذ الشريعة جاءت برفع الإنسان وتكريمه وتطيب خصاله وإبعاده عن كل منقصة وعيب. فهذا الحديث النهي فيه عن بروك كبروك البعير، لأن التشبه بالحيوان منقصة، ويتأكد النهي عن ذلك حال الصلاة، يتأكد النهي عن ذلك حال الصلاة، فإنها حال تتطلب من الكمال والخشوع والزينة وحسن الهيئة ما يجافي أن يتشبه الإنسان بالحيوان في شيء من صلاته، سواء كان ذلك إقعاء كإقعاء الكلب، أو التفات كالتفات الثعلب، أو نقر كنقر الغراب، أو تحريك اليد على نحو أذناب الخيل الشمس، أو غير ذلك مما جاء النهي عنه. نعم. الحديث الذي يليه:
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53، وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام.
هذا في بيان صفة الجلوس في الصلاة، كيف يجلس المصلي في صلاته. معلوم أن الصلاة قد بين فيها حال الإنسان قائما وراكعا وساجدا وقاعدا، جاء بيان ذلك بالوصف التام الكامل، لا من حيث هيئة الإنسان ولا من حيث وضع يديه. ففي حال القيام أمر المصلي أن يضع اليمين على الشمال، وفي الركوع شرع له أن يقبض ركبتيه، وفي السجود أمر أن يسجد على 7 أعظم ومنها اليدان. وفي الجلوس جاء صفة ذلك في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد رواه الإمام مسلم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد، أي لقول التشهد، وهو قول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو التشهد. وسمي هذا الذكر بالتشهد لأن أشرف ما فيه الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولذلك سمي بالتشهد لما فيه من الشهادتين، وإلا فكل كلماته طيبة كما سيأتي التعليق عليها وبيانها إن شاء الله تعالى. وإنما أشرف ما فيه وأكمل ما فيه هو الشهادة لله بالتوحيد، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والقعود للتشهد في الصلاة إما أن يكون مرة أو مرتين، إما أن يكون مرة أو مرتين، يكون مرة في صلاة الفجر ويكون مرتين في سائر الصلوات. أما الفجر فهو في الركعة الثانية، وأما الظهر والعصر والعشاء, ففي الثانية والرابعة. وأما في المغرب ففي الثانية والثالثة. ويمكن أن نقول إن التشهد يكون مرة أو مرتين, مرة في صلاة الفجر ومرتين في بقية الصلوات, في الركعة الثانية وفي الركعة الأخيرة, في الركعة الثانية وفي الركعة الأخيرة, وكلاهما يسمى تشهدا. وقوله رضي الله تعالى عنه كان إذا قعد للتشهد, أي إذا جلس لهذا الذكر, وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى, وضع يده اليسرى, واليد تطلق على الكف والذراع والعضد, إلا أنه يعني اليد عند الإطلاق هي من رؤوس الأصابع إلى مفصل العضد, هذا هو الأصل في اليد, كل هذه تسمى يدا, لكن قد يدل السياق على المقصود باليد, أو يبين ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا قول الله تعالى والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما, اليد هنا في الأصل تطلق على اليد كلها من رؤوس الأصابع إلى مفصل العضد مع الكتف, لكن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من مفصل الكف الذي يكون بين الكف والساعد, فعلم أن المقصود باليد هنا بعضها لا كلها. وفي الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم, إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق, فعلم أن الغسل ليس لكل اليد إنما إلى المرفق, فهذا تقدير وتحديد لما أجمل. وفي هذا الموضع قال صلى الله عليه وسلم, قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى, ومعلوم أنه لا يمكن أن يوضع إلا الكف ليس ما عدا ذلك, فيسن أن يضع المصلي في قعوده للتشهد يده اليسرى على ركبته اليسرى. وهذا هو إحدى الصور التي جاء فيها وضع اليد في الصلاة, وقد جاء في ذلك عدة صور, فمنها إلقام اليد الركبة بأن يلقم يده ركبته, ومنها وضع اليد على الفخذ, وهذه صورة من صور وضع اليد على الرجل اليسرى في الصلاة إذا قعد للتشهد. وكل هذه الصور واردة عنه صلى الله عليه وسلم, وهي من الصور والصفات المستحبة في الصلاة, ولذلك أجمع العلماء على استحباب وضع يده على ركبته أو على فخذه, وأنه لو لم يضع يده على الركبة أو الفخذ فإن ذلك لا يؤثر في صحة الصلاة, إنما يفوت صفة مسنونة في الصلاة. هذا فيما يتعلق بوضع اليد اليسرى حال القعود للتشهد، إما أن يضعها على ركبته، وقد جاء في بعض روايات الحديث يلقم كفه اليسرى ركبته، وإما أن يضعها على فخذه، كلاهما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما صفة مستحبة في الصلاة. وأما اليد اليمنى فقد قال رضي الله تعالى عنه: ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن المسنون في اليد اليمنى أن توضع على الرجل اليمنى، وأما صفة ذلك فقد جاء بيانها في قوله: وعقد 53. إذن اليد اليسرى توضع على صفتها دون عقد لشيء، إنما يضعها مبسوطة على فخذه، أو يلقمها، أو أنه يلقمها ركبته. أما اليد اليمنى فإنه يضعها على رجله اليمنى ويعقد 53. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم، قوله رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعقد 53، أي أن صورة يده صورة العاقد بهذا العدد. وليعلم أن العرب كانت الأعداد لها صور تعرف بالعقد على الأصابع، إذ إنها وسيلة عد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقدنا الأصابع بأناملكن. فكان المستعمل في العد هو عقد الأصابع، فإنهن مستنطقات. وكان صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر يعقد التسبيح بيمينه، في حديث عبد الله بن عمر كان يعقد التسبيح بيمينه. فالأعداد تعرف بصفة العقد الذي كان يستعمله العرب، ومنه عقد 53، فإن العرب كانت تعقد عقدا معروفا بطريقة معروفة لهذا العدد، تواطأت عليه وعرفوا عقود الحساب بذلك، وهي أنواع من الأحاد والعشرات والمئات والألوف. وشرح ذلك قد لا يكون مفيدا، لأن ذلك مما غاب استعماله عن الناس، فاليوم لا يستعمل الناس الأصابع في عقدها للدلالة على الأعداد، وإنما نحتاج نحن الحديث في هذا لبيان الصفة التي ذكرها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لصفة يد النبي صلى الله عليه وسلم التي وضعها على لصفة يد النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى إذا وضعها على فخذه على رجله اليمنى صلى الله عليه وسلم. فعقد 53 جاء بيانه بأنه على صفتين: إما أن يعقد الأصابع الثلاثة والإبهام، يعقدها جميعا وينصب السبابة، وإذا قال ويشير بالسبابة، هذا عقد 53. هذه الصورة الأولى من صور عقد 53، أن يجمع الأصابع الثلاثة والإبهام جميعا ويشير بالسبابة. ثم صفة أخرى لهذا العقد، وهو أن يضم الخنصر والبنصر والإبهام، الخنصر والبنصر، ويعقد الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. هاتان صفتان من صفات هذا العقد الذي ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمي الأصبع الذي بين الإبهام والوسطى سبابة لأنه مما يشار به عند السب، وليس أنه يسب، إنما يشار به عند السب، فلذلك سمي سبابة، وبعضهم يسميه سباحة. والأمر في هذا قريب، وهذه الصفة مسنونة حال التشهد، وهي صفة لا خلاف بين العلماء في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن قوله رضي الله تعالى عنه يعقد 53 يشير وأشار بأصبعه السبابة، الإشارة تصدق على مد الأصبع، على صفة مد المشير، وهذا لا يلزم أن يكون الأصبع ممتدا مدا مستقيما، بل على صفة مد المشير. وقد قال ابن القيم رحمه الله إنه لا يسن أن يمد أصبعه، وإنما يجعل أصبعه السبابة على نحو من الارتخاء في الإشارة، وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يلزم من الإشارة التحريك، وهي مما اختلف العلماء فيه، هل يسن تحريك السبابة في التشهد أو لا؟ فمن أهل العلم من قال إنه يشير بأصبعه دون حركة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقي مكفه اليسرى ركبته. وهذا في حديث ابن الزبير جاء فيه أنه قال أشار بالسبابة ولم يحركها، فدل هذا على أن حديث عبد الله بن ابن الزبير فيه ذكر الإشارة دون التحريك، إلا أن حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه يشير إلى أن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك السبابة في صلاته يدعو بها. والجمع بين حديث عبد الله بن الزبير وحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثبت السبابة دون حركة، يشير بها دون حركة في أثناء التشهد، ويشير في بعض مواضعه وهي مواضع الدعاء، ولهذا يسن تحريك السبابة في الدعاء، أي عند ذكر الدعاء، وهي مستحبة لما جاء في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما جاء في حديث عبد الله بن الزبير محمول على بعض أحوال المصلي. وكيف تكون التحريك؟ يكون التحريك في أثناء الدعاء، كما في حديث وائل بن حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه السبابة يدعو بها يعني حال الدعاء، فإذا قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يكون التحريك في مواضع الدعاء. السلام دعاء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، هذا موضع دعاء فيحرك، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فعلى هذا مواضع التحريك في التشهد والصلاة كم موضع؟ 4 مواضع. في السلامين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك علينا وعلى عباد الله الصالحين، وفي الصلاة وسؤال البركة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. أما بعد ذلك فإنه يحرك بقدر دعائه، فإذا قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، هذا دعاء، ومن عذاب جهنم في المحيا والممات، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يحرك في كل موضع دعاء، يحرك في كل مواضع الدعاء. هذا ما أفاده حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد، وبهذا الجمع تجتمع الأحاديث، بهذا الجمع يجمع بين حديث عبد الله بن الزبير الذي فيه أنه لم يكن يحركها، وبين حديث وائل بن حجر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه السبابة يدعو بها، فيقال إنه إما أن يكون قد فعل هذا مرات وتركه، وإما أن يكون هذا النفي عن بعض مواضع الدعاء، بعض مواضع التشهد دون بعض، والأمر في هذا قريب. والذي يظهر والله تعالى أعلم ما ذكره الإمام النووي رحمه الله من أن السنة في التشهد أن يشير بأصبعه السبابة يحركها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه واللفظ للبخاري.
هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في بيان ألفاظ التشهد، ما الذي يقوله المصلي إذا جلس للتحيات، سواء كان ذلك في التحيات الأولى أو الثانية فيما فيه تشهدان من الصلوات. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الحديث أولا قال متفق عليه واللفظ للبخاري، وقد أخرجه الشيخان من طريق الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله تعالى عنه التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وقد جاء في رواية النسائي أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان بعد مضي زمن من العمل الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه في التشهد على خلاف هذا، ففي رواية النسائي قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده. السلام على الله من عباده. السلام على جبريل وميكائيل. فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يليق بالله عز وجل. فالله هو السلام ومنه السلام جل وعلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، يعني لا تقولوا السلام على الله، لأن الله هو السلام ومنه السلام. وأصل كلمة السلام سؤال من العبد لله عز وجل أن يسلم من سلم عليه، أن يسلمه من الآفات. فإذا قلت السلام على الله سألت الله أن يسلم نفسه من الآفات، والله جل وعلا هو السلام، فلا تتطرق إليه آفة ولا يبلغه ضر ولا يبلغه ضرر جل في علاه، فإنه سبحانه وبحمده العزيز القهار الذي امتنع من أن يبلغ العباد أذاه، كما قال جل في علاه في الحديث الذي في الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فهو جل وعلا الممتنع عن أن يضره عباده سبحانه وبحمده. فلذلك لا يقال السلام على الله. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة عن هذا القول. وهذا الحديث كما أنه في النسائي جاء في الصحيحين أنهم كانوا يقولون قبل أن يفرض عليهم التشهد: السلام على الله من عباده، إلى آخره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا. وعلمهم صلى الله عليه وسلم كيف يقولون في التشهد، فقال: فليقل إذا صلى أحدكم فليقل، يعني في هذا الموضع وهو التشهد: التحيات لله والصلوات أي لله، والطيبات أي لله. فهذه الجمل الثلاثة كلها تثبت انفراد الله تعالى، تثبت كمال هذه المعاني لله عز وجل: التحيات والصلوات والطيبات كلها لله جل وعلا. بعض الناس ما يعرف معنى هذا التشهد، ونقول لكل مسلم ومسلمة أن يعتنوا بفهم ما يقولونه في صلاتهم، فإن الخشوع في الصلاة من أسبابه الكبرى أن يعقل الإنسان ما يقول في صلاته. كلنا نقول التحيات لله والصلوات والطيبات. أنا أسأل: هل ندرك معنى هذا عندما نقول التحيات لله والصلاة؟ إيش معنى هذا الكلام؟ كثير منا يقول ذلك دون أن يقف متدبرا للمعنى، يظن أنها كلمات مصفوفة هكذا يقولها دون تدبر لمعناها، وهذا ليس هو المطلوب. المطلوب أن يجتهد في فهم المعاني لما يقوله في صلاته. فهذه ثلاث جمل: الأولى التحيات لله، الثانية والصلوات إيش؟ لله. الثالثة والطيبات إيش؟ لله. لم يكرر ذلك لأنها عطف على ما تقدم. فالتحيات لله والصلوات لله والطيبات لله. فما معنى ذلك؟ التحيات جمع تحية، والتحية قيل في معناها الملك لله، وقيل البقاء لله، وقيل التحية هي كل ما يحيى به الخلق مما يكون من طيب القول في خطاب بعضهم لبعض. وهذا المعنى هو أقرب المعاني ولا يخلو، وهو شامل للمعاني السابقة. فالتحيات هي كل ما يحيى به الخلق، فالمستحق لذلك على وجه الكمال هو الله جل في علاه. والناس يتحايون بتحايا عديدة، مثلا تحيي الرجل فتقول السلام عليكم، وتحيي الرجل فتقول مرحبا بك، وتحيي الرجل وتقول أهلا وسهلا، وتحيي الرجل وتقول حياك الله، وتحيي الرجل وتقول أسفرت وانورت، وما إلى ذلك مما يستعمله الناس في ألفاظ التحايا التي تكون بينهم، كل ذلك الله أحق به. وهذا في مقدمة الدعاء والتضرع والسؤال وبث الحوائج لله عز وجل، تقدم ذلك بالتحية له سبحانه وبحمده، فتقول التحيات لله. والصلوات، الصلوات جمع صلاة، وهي الدعاء في اللغة، وفي الاصطلاح الشرعي تطلق في الأصل على العبادة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ومنه الدعاء. فالصلوات لله لا لسواه جل في علاه، يقصد بها ويتعبد بها جل في علاه. والطيبات أي كل طيبة، طيبات جمع طيب، الطيبات جمع طيبة، وهي كل طيبة في القول وفي العمل وفي السر وفي العلن وفي الاعتقاد، كل ذلك لله جل وعلا. فالله طيب لا يقبل إلا طيبة سبحانه وبحمده. هذه معاني الجمل الثلاث التي افتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله المؤمن بين يدي سؤاله وطلبه لله عز وجل في التشهد. بعد ذلك جاء السؤال والطلب، السلام عليك أيها النبي، دعاء وتحية. فالسلام يطلق على وجه الدعاء ويطلق على وجه التحية، كلاهما يقصد بهذه الكلمة. وقدم النبي ذكرا على سائر الخلق لعظيم حقه على الخلق، فتقدم ذكرا على من عداه صلى الله عليه وسلم من سائر الخلق، وخص بالسلام، فشرع أن يقول المؤمن السلام عليك أيها النبي، والمراد بالنبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وجاء السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، صيغة المخاطب الحاضر لاستحضار عظيم ما يستحقه صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي، لأنه قد مات صلى الله عليه وسلم وليس حاضرا، إلا أن هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، وقد خالفه فيه جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن النبي علم الصحابة هذا الذكر وهم يقولونه وهو بين أيديهم يصلي بهم، ويقولونه في صلواتهم حال الخلوات وفي سائر الأماكن التي يصلون فيها، ولم يكن حاضرا بين أيديهم صلى الله عليه وسلم، حتى يقال إنه خطاب لحاضر، فلما مات زال الحكم فيقال السلام على النبي. فالصواب ما عليه جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعامة علماء الأمة من أن المشروع أن يقول المصلي في التحيات السلام على النبي، السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاستحضار ما يستحقه من هذا المعنى. ثم قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بحق نفسه فسلم عليها وعلى من معه من أهل الإسلام الحاضر. السلام علينا دعاء أن يسلمك الله تعالى من الشر والسوء ومن الآفات، وهذا يشمل الآفات الدينية مما يفسد العقائد أو الآفات العملية مما يفسد الأعمال، الآفات الدنيوية التي تفسد الأبدان بالأمراض ونحوها أو التي تفسد الأموال وغير ذلك مما يحصل به فساد للناس. فالسلام المطلوب هو السلامة الكاملة في الدين والدنيا. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا أوسع ما يكون من صيغ السلام فيما يتعلق بالمسلم عليه، فإنك تسلم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لم تترك عبدا لله صالح في السماء والأرض إلا أصابته، يعني إلا ناله من هذا القول ما يكون نصيبا له من التحية والسلام، فيشمل كل عبد صالح لله عز وجل في السماء والأرض. والمقصود بالصالحين من هم قائمون بطاعة الله عز وجل، سواء كان ذلك في حقه أو في حقوق الخلق. ثم قال صلى الله عليه وسلم في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أي أعتقد بقلبي وأنطق بلساني، هذا معنى الشهادة. نعم، نجيب على الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. فيستأنف الصلاة من أولها، والله أعلم.